الدعاء عبادة عظيمة شرع الله لها آدابا تقرب الداعي إلى الله وتجعله أحرى بالإجابة. ينبغي للداعي الحرص عليها، فمن ذلك خفض الصوت، خفض الصوت لما فيه من الخشوع والتذلل لله عز وجل. قال الله تعالى عن زكريا عليه السلام: إذ نادى ربه نداء خفيا، أي بصوت منخفض. فالمسلم يدعو ربه بصوت منخفض، لأن الله تعالى قريب من عباده يجيب دعوة الداعي إذا دعاه. قال الله تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاه. وقال الله تعالى: ادعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين، أي يدعوه بصوت منخفض تضرعا وخفيا، أي بصوت منخفض إنه لا يحب المعتدين. ومن الاعتداء بالدعاء أن يدعو الإنسان بصوت مرتفع، وهذا ليس من الأدب، ليس من آداب الدعاء. من آداب الدعاء أن يدعو المسلم بصوت منخفض بذل وخضوع وخشوع، وعليه أن يختار جوامع من الكذب، جوامع من الدعاء، وهو الكلام القليل الذي يشمل خير الكثير. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستحب الجوامع من الدعاء ويدع ما سوى ذلك. هذا أخرجه أبو داود. عليه أن يختار الجوامع من الكلم، وهو الكلام القليل الذي يشمل خير الكثير. وكذلك على المسلم أن يجتنب الدعاء على نفسه أو ولده أو ماله، لأنه قد يوافر ساعة الإجابة فيستجاب له، وعند ذلك يندم. فالمسلم لا يدعو على نفسه ولا يدعو على ولده. بعض الناس يدعو على ولده يقول: الله لا يوفقك، فيستجيب الله تعالى له ويندم بعد ذلك. أو يدعو على ماله، يدعو على بيته، على سيارته. وهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الفعل، كما في صحيح مسلم من حديث جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تدعوا على أولادكم ولا تدعوا على أموالكم، لا توافقوا من الله ساعة يسأل فيها عطاء فيستجيب لكم. هذا رواه مسلم. وكذلك ينبغي للإنسان أن لا يعلق الدعاء بالمشيئة. ينبغي من الأمور التي ينبغي تجنبها في الدعاء تعليقه بالمشيئة، لما في ذلك من إظهار الاستغناء وعدم الإلحاح في الطلب. عن أبي هريرة رضي الله عنه كما في صحيح البخاري ومسلم، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دعا أحدكم فلا يقول: اللهم اغفر لي إن شئت، ارزقني إن شئت، وليعزم المسألة. ومعنى ليعزم المسألة أي ليجزم في طلبه ويتيقن الإجابة. لذلك قال عليه الصلاة والسلام: وليعزم المسألة إنه يفعل ما يشاء لا مكره له. هذا متفق عليه. كذلك المسلم يتحرى أوقات استجابة الدعاء، فالدعاء أوقات ترجى فيها الإجابة أكثر من غيرها. ينبغي للمسلم الحرص على اغتنامها والإكثار فيها من الدعاء، فمن ذلك وقت السجود. وقت السجود حيث المسلم أقرب ما يكون من ربه، كما في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثر الدعاء، فأكثر الدعاء. كذلك من أوقات استجابة الدعاء ومواطن استجابة الدعاء من الأوقات ما بين الأذان والإقامة، حيث يكون المسلم في انتظار الصلاة. عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء بين الأذان والإقامة لا يرد. أخرجه الترمذي وصححه الألباني. وكذلك من أوقات استجابة الدعاء من الأوقات عند ملاقاة الأعداء في الحرب، هذا من مواطن استجابة الدعاء. وعند النداء عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثنتان لا تردان أو قلما تردان، الدعاء عند النداء وعند البأس حين يلحم بعضهم بعضا، وهذا أخرجه أبو داود وصححه الألباني. وكذلك في آخر الليل حيث ينزل ربنا عز وجل فيه كل ليلة، فهذا من مواطن استجابة الدعاء ومن وقت استجابة الدعاء، كما ثبت في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ينزل ربنا تبارك وتعالى في كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. هذا أخرجه مسلم. كذلك في كل ليلة ساعة يستجيب الله تعالى للعبد، يسأل الله تعالى من خير الدنيا والآخرة، كما عن جابر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن في الليل ساعة لا يوافقها رجل مسلم يسأل الله خيرا من أمر الدنيا والآخرة إلا أعطاه إياه، وذلك كل ليلة، ذلك كل ليلة. هذا أخرجه مسلم، حديث عظيم. في كل ليلة يستجيب الله تعالى لعبده. وكذلك على المرء أن يعلم أن كما للدعاء مواطن استجابة الدعاء وآداب، كذلك هناك موانع تمنع الإجابة ينبغي للمسلم تجنبها حتى يكون دعاؤه أقرب للإجابة. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال يستجاب للعبد ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم، ما لم يستعجل. متفق عليه، لا يستعجل المرء بالدعاء يقول دعوت فلم يستجب لي، ولا يدعو بقطيعة الرحم أو بالإثم، لكن لا يلزم من عدم تحقيق المطلوب أن الدعاء لم يستجب. لذلك عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما على الأرض مسلم يدعو الله تعالى بدعوة إلا آتاه الله إياها أو صرف عنه من السوء مثلها ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم. هذا أخرجه الترمذي، وفي رواية: أو يدخر له من الأجر مثلها. هذا الحديث حسنه الألباني، فلا يلزم من عدم تحقيق المطلوب أن الدعاء لم يستجب. ان الله وهو العليم بما يصلح الناس قد يدخر على صاحبها يوم القيامه او يصرف عنه من السوء مثلها. فينبغي للمسلم اذا دعا ان لا يياس من الاجابه حتى ولو لم يتحقق ما يريده. كذلك ان من موانع استجابه الدعاء ان ياكل المسلم المال الحرام او يلبس الحرام فهذا ويشرب الحرام، هذا من موانع استجابه الدعاء، من موانع استجابه الدعاء. لذلك اكل الحرام ولبس الحرام من موانع الاجابه. عن ابي هريره رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان الله تعالى طيب لا يقبل الا طيبا، وان الله امر المؤمنين بما امر به المرسلين. وقال تعالى: يا ايها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. وقال تعالى: يا ايها الذين امنوا كلوا من الطيبات ما رزقناكم. يا ايها الذين امنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. ثم ذكر الرجل يطيل السفر اشعث ارضا يمد يديه الى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام واوذي بالحرام لا يستجاب له. هذا حليم لا يستجيب الله تعالى دعاءه. كذلك من موانع استجابه الدعاء ترك الامر بالمعروف والنهي عن المنكر سبب لمنع اجابه الدعاء. من اسباب موانع استجابه الدعاء ترك الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهذا سبب لمنع اجابه الدعاء. عن حذيفة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر او ليوشكن الله ان يبعث عليكم عقابا منه ثم تدعونه فلا يستجاب لكم هذا أخرجه الترمذي وحسنه الألباني.